حياة الصحابة. حياة الصحابة. حياة الصحابة بالقرآن وفهمه وتطبيقه. كان الصحابة نموذجا للناس في تدبر آيات القرآن الكريم وفهم معانيه والعمل بما فيه، فهم على حال من الثقة التامة بما في القرآن من وعود وحقائق، ينتظرون حدوثها لأنهم على يقين بأن هذا الكلام من الله الذي يعلم كل شيء. ومن إحدى القصص التي تدل على يقينهم بما جاء في القرآن الكريم جدالهم مع المشركين حول انتصار الفرس على الروم، كما جاء في قول الله تعالى:
غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء، وهو العزيز الرحيم.
فصدق الصحابة بذلك وآمنوا به، لأن الله أنزل الآيات وهي وعد صادق، وفي أقل من 9 سنين وقعت النبوءة القرآنية التي أقرت بحقيقة نصر الروم بعد الهزيمة على يد الفرس. فكان يقين الصحابة أن كل آية تنزل على النبي من الله الذي يعلم الغيب ستقع بإذنه لا محالة. فضل الصحابة في القرآن والسنة. شهد الله عز وجل في كتابه الكريم على مكانة الصحابة الرفيعة وفضلهم الكبير، وقد أثنى الله تعالى والرسول عليه الصلاة والسلام عليهم، ومن ذلك ما يأتي، قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهذا الخطاب القرآني موجه لأمة محمد، وأولى الناس بذلك هم الصحابة الكرام الذين كانت حياتهم برفقة الرسول وصحبته. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. هذه الآية القرآنية جاءت كذلك في أمة محمد وخير قرونهم الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة هم خير الناس وأعدلهم في أقوالهم وأفعالهم وما في صدورهم، لذلك استحقوا أن يشهدوا للرسل على أممهم يوم القيامة. قال تعالى:
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون.
فهذه الآية تبين أن الصحابة نالوا عند الله الدرجة العالية الرفيعة لما قاموا به من الإيمان والجهاد في سبيله بالمال والنفس والهجرة، حيث قال تعالى:
لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، إنه بهم رؤوف رحيم.
فقد أكرم الله عز وجل الصحابة من المهاجرين والأنصار بالتوبة، وهذا فضل من الله يدل على قبول عملهم عنده ورضاه عنهم. قال تعالى:
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم.
قال تعالى:
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم.
قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم. قال الرسول عليه السلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهما ولا نصيفه، فلن يستطيع أحد أن يبلغ مبلغ الصحابة عند الله ورسوله لمكانتهم العالية في نشر الدعوة ونصرة الرسول والهجرة معه. قال تعالى:
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود.
فقد قرن الله الصحابة مع الرسول في هذه الآية الكريمة، وهذا دليل على درجتهم العالية عند الله، لأن الرسول أحب الخلق إلى الله، ومن كثرة قيامهم لليل جعل الله وجوههم كالنور في الصباح. قال الرسول عليه الصلاة والسلام في فضل الأنصار: لو أن الأنصار سلكوا واديا أو شعبا لسلكت في وادي الأنصار، ولولا الهجرة لكنت أمرأ من الأنصار. فقال أبو هريرة: ما ظلم بأبي وأمي، أووه ونصروه. وقال النبي أيضا: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. وقال: حب الأنصار آية الإيمان، وبغضهم آية النفاق. قال تعالى:
والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
فقد جعل الله سبحانه وتعالى محبة الصحابة جزءا من الدين والإيمان، وهذا دليل على مكانة الصحابة العظيمة. لذلك حب الصحابة أمر واجب في الدين، ولا بد من تطهير القلب من الحقد أو الكره تجاه أي أحد منهم، وطعن فيهم طعن في الدين لما في طعنهم من الإعراض عما بعث الله به النبيين. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. فدخول الجنة مربوط بحب الصحابة رضي الله عنهم، ومحبة الصحابة من محبة الله ورسوله. كما أن من أصول أهل السنة محبة أهل البيت، فقد وصانا رسول الله بهم، قال عليه الصلاة والسلام: أذكركم الله في أهل بيتي. فلا بد من مناصرتهم والبذل والدعاء لهم والدفاع عنهم، فعلى أكتافهم قامت خير الأمم التي أخرجت للناس.
حياة الصحابة. حياة الصحابة.